السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارا ولا شريك له فيدارا، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا وعنهم وعن المسلمين أما بعد. أيها الإخوة، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الجزء الثاني من أحداث سورة الحشر وتدبر هذه السورة الكريمة المفضلة. ونحن تكلمنا في الجزء الأول عن حال يهود وكيف هي عقيدة اليهود في غيرهم وخاصة العرب، وأنهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأنهم لا يخالفون عقائدهم ولو كان المصير إلى النار. ثم بعد ذلك تأتي الأمة المذكورة في القرآن الثانية، وهي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الله عز وجل حال أصنافها الثلاثة فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ينصرون الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعدين أصناف الأمة ثلاثة: مهاجرون وأنصار وتابعون لهم بإحسان على مر الزمان إلى قيام الساعة. دي أصناف الأمة ثلاثة. لذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى تكلم عن من يقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ليس لهم نصيب في الفيء. كل من يسب الصحابة أو يشتمهم كل من يسب الصحابة أو يشتمهم أو يقع فيهم كل من يسب الصحابة أو يشتمهم أو يقع فيهم فليس له نصيب من الفيء. الفيء ده اللي هو الغنيمة التي يغنمها المجاهدون في سبيل الله بعد تقسيمها عليهم، فما أفاء الله عز وجل يوزع على المسلمين. وقيل الفيء هو الغنيمة بلا قتال، وقيل الخراج إلى آخره مصطلحات يعني. لكن الإمام مالك كيف استدل على أن من يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا نصيب له في الفيء؟ قال من هذه السورة، لأن الله عز وجل قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذا الفيء فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لمن بقى؟ للفقراء المهاجرين والذين تبوا الدار وهم الأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن أثنى على الصحابة ومدحهم واستغفر لهم فإن هذا له نصيب في الفيء. وده فهم عالي حقيقة من الإمام مالك رحمه الله تعالى. النهارده هنتكلم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإفراد هذه الصورة لأصناف الصحابة من المهاجرين والأنصار دليل على قدرهم. والقرآن ملآن بحال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحب الصحابة إلا مؤمن ولا يبغض الصحابة إلا منافق، نعوذ بالله من النفاق. لذلك تجد كثير من العلمانيين اليوم يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت رجلا يقع في أبي هريرة بعد مدح النبي صلى الله عليه وسلم له ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وأمه، قال: اللهم حبب عبدك، اللهم حبب عبدك أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين. تتخيل دعاء صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحب أبا هريرة ولا أم أبي هريرة إلا مؤمن بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تجد واحد مثلا زي إبراهيم عيسى يقع في أبي هريرة ويتكلم فيه وينتقص منه وغيره وغيره، وما انتقص من أبي هريرة إلا لأنه أكثر رواية، أكثر الصحابة رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم اتهموه في روايته للحديث عن الصلاة والسلام وقال: ما بال، يقولون ذلك، ما بال أبي بكر وعمر وما بال السابقين الذين يسلمون في مكة لا يروون الأحاديث التي رواها أبو هريرة وقد أسلم عام خيبر، يعني سنة 7 هجري، رجل لم يجلس مع سلم إلا 3 سنوات أو يزيد، يروي من الأحاديث أكثر من الذين مكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة. فهذه شبهة رد عنها أبو هريرة نفسه في حياته لما قالوا عنه ذلك، فقال أبو هريرة: ما ليرى الناس يتحدثون أن يكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أبو هريرة بيقول إيه، بيقول: إن الناس كانوا، يقصد المهاجرين والأنصار، يشغلهم السفق في الأسواق، عارفين الواحد واقف على البضاعة بيسفق لها للناس، يعني تأتي، وده كان حال التجار، ولا زال يعني بعض الأمور وإن كانت تطورت بقى في ميكروفون فكان سفق، لكن كان زمان كان يقف البائع على تجارته يصفق عليها للمارة حتى يأتون. فقال أبو هريرة: كان الناس يشغلهم السفق في الأسواق مشغولين بأعمال الدنيا، وكنت أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنش، يعني أنا، ولذلك بعضهم من الخبثاء المجرمين عمالين يقولوا أبو هريرة كان طفيلي، يا مجرم يا خبيث، هذا كان واقفا نفسه على طلب العلم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كان من السادة، ترك دوسا وهو من ساداتها، وكان كريما عايش، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمله إلا طلب العلم. وعندنا كثير من السلف قد تركوا ديارهم وأموالهم ومكثوا ليطلبوا العلم، حتى أن البخاري رحمه الله تعالى أعطاه والده مالا كثيرا، يقول: لو تركت لك 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم، ليس في درر شبهة واحدة، في شبهة واحدة أنفقها البخاري كلها على طلب العلم كلها. وفي من العلماء من رهن نعله حتى يطلب العلم يأخذ الحذاء بتاعه يمشي حافي. وفي من العلماء من استأجر نفسه حمالا كأحمد رحمه الله، استأجر نفسه حمالا يحمل، وانت عارفين ان مهنة الحمالين دي اقل المهنة. واحمد هو احمد، ولما علم الناس بالامام احمد وهو يعمل حمالا في السوق وانفطن اليه الناس، هرع اليه التجار والصناع والعمال، السوق كله انقلب على احمد. فبكى احمد وقال نحن قوم مساكين لولا ستر الله علينا لفضحنا. خلاص ان كان بعضهم يضاعف هذه القصه لاحمد، لكن احمد عنده كثير يعني من هذا رحمه الله. فابو هريره رضي الله تعالى عنه ليس طفيليا يا طفيلي العقل والشهوه، انما ابو هريره كان قد زهد في الدنيا لطلب العلم النبي عليه الصلاه والسلام. بل ان من كرامات ابي هريره انه كان ينسى العلم، فقال شك النبي صلى الله عليه وسلم انه ينسى، يحفظ وينسى. لذلك كان ابو هريره ايه في الحفظ بعد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك يا ابا هريره، ابسط، فبسط رداءه. ثم حدثه النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ثم قال له أضمم عليك رداءك، فضم الثوب ضم الرداء عليه. قال فوعيت ما قال فما نسيت شيئا، وده السبب أنني أكثر الصحابة حديث. حتى لما اختلف مع عائشة رضي الله تعالى عنها وذهب إليه بعض طلبة العلم وقال له إن أم المؤمنين عائشة تخالفك في كذا، فقال لها يا أم المؤمنين أنت كان يشغلك التزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاعدة مشغولة بالتزين للنبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا فكنت أصحابه حذو نعله، أنا كنت ماشي معاه ماشي بالنعم حذو النعم. ولذلك حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا يدخل أبو هريرة وراءه لا يتركه، بل في بعض الروايات أن الناس فزعوا لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم في بستان، فقال أبو هريرة فكنت أول من فزع، أنا أول واحد فزعت خفت عن النبي، فذهبت إليه فوجدته دخل حائطا فلم أجد موضعا أدخل منه إلا موضع جدول ماء، جدول ماء يعني إيه؟ ترعة صغيرة كده من بيدخل بها الماء تحت البستان. قال فتحفزت كما يتحفز الثعلب، يعني ضيق حاله خالص ودخل من الجحر ده، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر إنما يعني كده أبا هر، قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن الناس قد فزعوا وكنت أول من فزع. فقال خذنا علي هاتين يا أبا هر، فمن لقيته خلف هذا البستان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله موقنا بها قلبه، في رواية مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. فأخذ أبو هريرة نعل النبي عليه الصلاة والسلام، فأول من قابل خلف البستان عمر رضي الله تعالى عنه، فقال إن رسول الله يبشرك بالجنة. قال فضربني عمر حتى خررت رئيستي، يعني وقعت على مقعدتي من شدة الضربة، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكية، فقال ما حالك يا أبا هر؟ قال عمر يا رسول الله ضربني حتى خررت رئيستي لما بشرته. قال لما ضربته يا عمر؟ قال يا رسول الله أأنت قلت لهذا أن يقول ذاك؟ قال أجل يا عمر. قال لا يا رسول الله، خلي الناس يعملوا. فقال صلى الله عليه وسلم خليهم يا عمر. أنا أحكي لكم بعض المواقف قبل أن نتكلم عن فضل الصحابة، لنرى أن هؤلاء المجرمين الذين يقعون في أصحاب النبي الأمين إنما أرادوا أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوتاه، الصحابة سياج للمقام النبوي. قال بعض العلماء إن الصحابة بوابة إلى مقام النبوة، فهؤلاء قوم خبثاء أرادوا أن ينالوا من الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يستطيعوا، فنالوا من أصحابه، حتى يقال قوم سوء صاحبهم، والعياذ بالله رجل سوء. فالوقوع في الصحابة وقوع في النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أمثال إبراهيم عيسى وغيره وإسلام بحيره وغيره من العلمانيين والليبراليين الفسقة إذا وقعوا في أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام فإنما أرادوا النيل من رسول الله عليه السلام، وأرادوا النيل من الإسلام، لكنهم يعلمون أن الجماهير المسلمة يقومون لهم قومة رجل واحد إنهم وقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغمزون في مقام النبي من خلال أصحابه، فإنهم إن أوقعوا رواة الأحاديث فإنهم يوقعون السنة ويوقعون الشرع والدين. وتتعجب لماذا يقعون في أبي هريرة أو في عائشة أو في ابن عمر أو في ابن مسعود، لماذا ينتقون رواة الأحاديث حتى لا يبقى للمسلمين شرعة ولا يبقى لهم منهاج ولا يبقى لهم دليل يستندون عليه؟ السنة سنة القرآن، فمن أين نعلم أحكام شريعتنا وتفصيل الأحكام إلا من خلال السنة ومن رواتها الثقات الأضباط؟ لأجل ذلك علماء الحديث خرجوا بقاعدة أن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، حتى ولو أن في السند رجل مبهم، لو قال الراوي التابعي لو قال عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مبهم لم يذكر اسمه وصح السند إلى هذا التابعي ما ضر الإسناد، لأن الصحابي لا يضر عدم ذكر اسمه، فكلهم عندنا عدول. لا نبحث عن هذا الصحابي، لكن إذا كان في قلب الإسناد رجل مبهم غير الصحابي يضرب الإسناد على طول، يقال فيه مبهم مجهول لا نعرف عنه شيء، إما أن يقال عن رجل فهذا مبهم وده يوقع الإسناد إن لم نعرف هذا الرجل، وإما أن يكون مجهول الحال أو مجهول العين، فمجهول الحال له حال عند المجرحين والمعدلين عند أصحاب الحديث، ومجهول العين دي كارثة، مجهول العين ده يضرب الإسناد لأنه عن رجل لا يعرف. إنما هب أنني قلت عن محمد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عبد الله رجل يسمى عبد الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادي ما في شيء مشكلة خالص. هيقال مجهول عين أو في الصحابة مجاهيل؟ ليس في الصحابة مجاهيل، شبوس وأقمار، يكفي أن يقال رجل أو امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهت القضية، ليس في الصحابة مجاهيل. ولذلك لما قام أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعبيد الله بن زياد وهو يلعب بقضيب على فم الحسين رضي الله تعالى عنه، فأمره ونهاه فقال اجلس إنك من حسالة أصحاب محمد، قال وكان فيهم إنك من نخالة، أستغفر الله، إنك من نخالة أصحاب محمد، قال وفيهم نخالة، أو كان في أصحاب رسول الله نخالة، إنما النخالة في غيرهم، الصحابة كلهم كالجواهر أو كالجواهر المضيئة واللآلئ الثمينة ليس فيها بهرج أبدا، كلها نقد، إنما البهرج في غيرهم، إنما التزييف والغش في غيرهم، النخالة في غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هؤلاء هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. يا إخوتاه، إن الله انتقى أصحاب نبينا نسمة النسمة ليصحبوه، من أصحاب الآباء وأرحام الأمهات على مر الأزمان أزمان انتقيت نسمات أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. اسمعوا إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا يقول، قال إن الله نظر في قلوب العباد، وهذا الأثر عند أحمد بسند الصحابي الشيخ أحمد شاكر شعيب الأرنوط رحمه الله جميعا، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئا. إذا كان مسعود يقول أن المعتبر قولهم هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم المعتبر أقوالهم، هؤلاء زين الأم، لذلك كل سبيل المؤمنين وكل خطاب للمؤمنين في القرآن إنما المعني به أولا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وأصحاب نبينا كان لهم من الكرامات على هذه الأمة ما الله عز وجل به عليم وما ذكرته كتب السنة فمن تلك الكرامات ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزل قول الله تعالى في آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. معنى الآية إنك إن فعلت فعلة أو صنعت صنيعا ظاهرا فإنك محاسب عليه وإن أخفيته وأضمرته في نفسك باطنا فأنت محاسب عليه. بمعنى إذا ذكرت فلانا غيبة وأسأت إليه قولا فأنت محاسب لإبداء هذا العمل، وإن أضمرت في نفسك أنك تذكره بسوء فإنك محاسب عن ذلك. لما نزلت هذه الآية والصحابة قوم عرب خلص لا يغيب عليهم من فهم القرآن إلا القليل مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم من الآية أنها تشريع ثقيل، ولأن الصحابة أصحاب قلوب نقية لا يحملون في صدورهم حمل المنافقين، إنما يظهرون ما يقلقهم ويبدونه. فقال هرع الصحابة الانفصال قالوا يا رسول الله كلفنا من الصلاة والصيام والصدقة ما نطيق، أما هذه فلا نطيقها. قال أبو هريرة فغضب صلى الله عليه وسلم كأنما فوقئ في وجيه حب الرمان، حمر وجهه كأنما فوقئ في وجيه حب الرمان، وقال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. فكان الجزاء ماذا كان الجزاء لما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أتعلمون أتظنون أن أصحاب نبينا قالوا هكذا؟ لا والله، بل استسلموا وآمنوا وانقادوا وأخبر بذلك العليم الخبير. الآن لما نكلم واحد عن النقاب يقول لي اقنعني، أكلم واحد عن اللحية يقول لي اقنعني. الآن بيطلع لنا السفالة والسفاهة في أبشع صورها، لما تخرج امرأة وتقول الشيخ طلال بيتكلم عن الزنا يبقى جرب هذا المقال، أنا لا أجعلك في حل يا أختاه، قد أحللت كل من أساء إلي إلا أنت، وإني والله مقابلك يوم القيامة أمام الله، وإني سألت الله أن لا يغيب وجهك عني يوم القيامة. يخرج علينا سفلة همج رعاع بمثل هذا المقال، يقعون في حفرة من أعراض الناس لا تدري هذه الجاهلة الغاشمة قبيحة اللفظ، أن من قال في مؤمن الانتظار قال ذلك، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يأتي بنفذ ما قال، هذه السفيهة أوقعت نفسها في شراك لفظها من حقدها وغلها، وأنا والله لا أعلمها ولا أنتقم لحظ نفسي، أنا حزين عليها، كيف أخرجت مثل هذا القول؟ إزاي قلت إن الشيخ مارس هذه الفاحشة؟ تبا لك وقبحت وكبرت كلمة تخرج من فمك، ما تعلمنا إلا العفة والله. إنما أن تقولي مثل هذا القول لما حجتك؟ أصل الشيخ بيتكلم عن التوبة وبيصر عن العباد التوبة فأكيد هو حاسس بذنب ففتح الباب. قبحتي، إنما صب الناس عن سبيل الله بمثلك، ولماذا لا أفتح في وجوه الناس باب التوبة؟ لماذا لا أفتح؟ لماذا لا أفتح باب التوبة فجنة؟ أو أنا رب العالمين؟ أو كلف لله عز وجل أن أغلق في وجوه المسلمين التوبة؟ لا والله مفتوح، ولو زنى ألف المرات وإن أبيت أيتها السفيهة، وإن زنى ألف المرات فإن باب التوبة مفتوح. ومن أدراك أني ارتكبت مثل هذه الفاحشة النكراء؟ من أدراك بهذا؟ أكنت علي رقيبة؟ أرأيتين وأنا أصنع ذلك؟ كيف سولت لك نفسك أن تقولي مثل هذا القول؟ فلا والله لست في حل أمام الله حتى يجمع الله بيني وبينك يوم القيامة. الصحابة أيها الإخوة تكلموا وقالوا سمعنا وطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. استسلام، فأخبر الذي يعلم السر وأخفى، هذا الاستسلام. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، المعني بهم هنا المعني بهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام لأنهم أصحاب القصة. فتخيلوا هذا ثناء ما فوقه ثناء لأنهم رب العالمين، أي مدح بعد هذا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي مدح؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تخيلوا أيها الإخوة أن هذا فيه رقابة من الله عز وجل على الله، تخيلوا يعني أي إنسان يسمع هذا المقال يخاف من لسانه، لأن الله عز وجل نظر إلى قول أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام لم يغب عنه ذلك. وكذلك نحن أيها الإخوة أيها الأخوات، يا إخوتي لا يكب الناس في النار على مناخرهم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إلا من حصائد أمثلتهم. يقول ابن القيم رحمه الله ترى الرجل يشار إليه بالدين والورع والزهد في العبادة ومع ذاك لا يتحفظ من حركات لسانه، مش قادر يمسك نفسه من لسانه، فيوبئ نفسه موارد الخسران ويوقع نفسه في موارد النيران. تكلم الإنسان بالكلمة لا يبالي بها كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يذل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب، يهوى بها في النار 70 خريفة يكتب الله بها سخطه له حتى يلقاه، يغضب الله على عبد ومجرد كلمة. الاثنين من بني إسرائيل الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما عاص مفرط مقصر والآخر طائع، فقال الطائع للعاصي أقصر أقصر، فلما في يوم ضاق عطن العاصي قال له للطائع خليني وربي أبعثت علي رقيبة، تمالك أنت ومالي. للذين يريدون أن يغلقوا الباب التوبة في وجوه الناس قال خليني وربي أبعثت علي رقيبة، فقال ذلك الغيور هذا الذي ضل بعد هدى قال له والله لا يغفر الله لك يا فلان. الله يسمع أيها الإخوة، الله يسمع ويرى، الله يسمع الحركات والسكنات واللواحظ والخواطر، الله يراقب كل دقيق وجليل، الله يراقب كل شيء أيها الإخوة أيها الأخوات. فقال هذا الطائع الذي غره أو غرته طاعته وتكبر بها وظن أنه بلغ عند ربه مبلغا وضيع نفسه كما قال أبو هريرة صار أضيع من لحم على وضمي وصار يقرع منه السن في ندمي، قال لأخيه والله لا يغفر الله لك يا فلان. قال ربنا من ذا الذي يتألى علي؟ من اللي بيحلف ده؟ أكان بي عالما وعلى ما في يدي قادرا؟ غفرت له وأحبطت عمله، في بعض الروايات أدخلته الجنة وأدخلتك النار. الله عز وجل يغار، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من يقع في الدعاة والعلماء فقد وقع في بئر مسموم، لظاه نار ولزغه أصعب من لزغ الحياة، لأن النيل من الداعية أو العالم كان حقا أو باطلا إنما هو هدم لدين ينشر. ماذا تستفيد إذا أنت كنت تصد عن هذا البث؟ ماذا تستفيد؟ كم من بيوت صلحت، كم من أنفس اهتدت، كم من أناس كانوا قد حادوا عن الطريق فرجعوا. لما أنت تغلق هذا المنبر، ما الذي عاد على أمة الإسلام بإغلاق منبر مثل هذا أو منبر غيره؟ لما تتكلم في الدعاة والعلماء إنما تغلق منابر تدعو إلى الله، ما لك أنت؟ خلهم وربهم، الله عز وجل أعلم بهم منك. إنما أن نفتري على الناس ظلما وأن نتكلم سفها وأن نقول ما ليس لنا به علم وأن نتبجح ونحسبها كلمات على البواقع أو على الخاص أو على مسنجر وأن الله لم يحصيها، كلا والله، كلا والله، تلك السفيهة لم تستفد من اللقاء الماضي في سورة المجادلة، اللقاء قبل الماضي، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. أتحسبونها كلمات تكتب؟ أتحسبونها كلمات تقال؟ إن المنافقين لما وقعوا في عائشة ووافقهم بعض المؤمنين جهلا وخطأ قال ربنا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هذا أمر عظيم أن نقع في أعراض العباد، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع محذرة إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. يا معشر من آمن برسالة ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحمة. الله عز وجل قال إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أنا لا أعلم كيف ينام من يرمي مسلما بالبهتان، كيف ينام؟ كيف يهنأ؟ فالصحابة قال الله عنهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فكانت كرامات الصحابة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في كل هذا يقول الله قد فعلت، دي إحدى بركات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل نزلت هاتين الآيتين فقال صلى الله عليه وسلم من قرأهما ليلة، اللي يقرأهما في ليلة، من قرأهما في ليلة كفتاه. من جلالي، من جلالي فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو مباركة أصحاب النبي؟ بركة أصحاب النبي إنه بسببهم أو بسبب تسليمهم رفع عنا الأغلال ورفع عنا الصلاة. انظروا وقارنوا بين أصحاب نبينا وبين أصحاب موسى وبين أصحاب عيسى. أصحاب نبي أصحاب موسى قالوا لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أما أصحاب نبينا فقالوا لنبينا كما قال مقدس الأسد والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى بن عمران اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. أصحاب موسى لما كتب الله لهم في الألواح كل شيء وأمرهم موسى أن يأخذوا بالألواح ويأخذوا بأحسنها رفضوا وأبوا وتثاقلوا ولم يؤمنوا، فرفع الله عز وجل عليهم جبل الطور وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، جعل الجبل الطور كالسحاب عليهم، إما أن تؤمنوا وإما أن أوقعه عليكم فأجعل قبوركم في أماكنكم. فآمنوا تحت التهديد، تحت التهديد آمنوا. قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، خلاص أيقنوا أن هذا الجبل سيقع عليه، اعتقدوا أيقنوا فآمنوا. أما أصحاب نبينا قولوا سمعنا وطعنا، قالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا لك المصير، ما في مشكل خاص. أصحاب موسى ينزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى ويقولوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. أما أصحاب نبينا فيحرم عليهم الخمر كما في حديث أنس أن الله عز وجل أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي بها في سكك المدينة في طرق المدينة، قال أنس وكنت أسقي أبا طلحة ونفرا من الصحابة عنده، فلما سمعنا ذلك قالوا انتهينا ربنا انتهينا. قم يا أنس أرق هذه القلال، وده خمرة ما استنوش بقى لما تطلع من جسمه أصلي واحدة واحدة، لا. فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. الصحابي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه بشدة وأخذ الخاتم فنزعه وطرحه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى شيء من جهنم فيضعه في يده؟ فقيل للصحابي خذه فانتفع به أو اعطه أهلك، لا بأس به للنساء، ذهب اعطيه النساء أو بيعه. قال ما كنت لآخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، لا أخذه أبدا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم طرحه بيده. هذا كان فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يأتي عبد الله بن عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثوب معصفر، ثوب أحمر، فقال هذا لا ينبغي للرجال يا عبد الله. فقام فنزعه ويمم التنور به فسجره، فقال له صلى الله عليه وسلم هل أعطيته بعد ذلك؟ خلاص انتهت، ده ما ينفعش انتهت. الصحابة مع امتثال الآيات ينزل الله عز وجل آية محكمة واضحة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فيقول أبو الدحداح كما في البخاري يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال أجل يا أبا الدحداح. قال مالي عند ربي إن أقرضت وحائطي؟ قال لك الجنة. وحائط أبو الدحداح هذا فيه 600 نخلة وبئر، وكان من أفضل بساتين المدينة. ثروة أبي الدحداح كلها، تعرفين إن العرب كان طعامهم الأساس التمر، إحنا طعامنا أساس الأدمنة أساس القرص، لا ده التمر. تخيل إنسان يخرج كل ماله، يخرج من كل ماله. وعند عبد بن حميد رحمه الله رسالة إيه إلى أبي هريرة أن أبا الدحداح رأى اثنين من الصحابة يختصمان، رجل يريد أن يبني حائطا جدار يعني على بستانه على حديقته، وفي نخلة اعترضت هذا الجدار وكانت النخلة لصحابي آخر، فمنعه هذا الصحابي من بناء الجدار للنخلة. قال اشتري منك؟ قال لا. فخرج فدخل أبو الدحداح ليصلح بين اثنين متخاصمين، فقال له أئن بعتك حائطي بهذه النخلة تعطيني إياها؟ قال نعم. 600 نخلة وبالنخلة. قال اشتريت منك، وأعطى النخلة لصاحب البستان وقال أكمل الجدار. لا حرج أن تكون القصة في الشيئين وفي الأمرين معا. الشاهد أن أبا الدحداح رجع إلى بستانه وقد انخلع من ماله، رجل أخونا مليونير في أول النهار، في آخر النهار مفلس باسم الدنيا، وليس مفلس من الإيمان معاذ الله، بل هو من أعالي الناس إيمان، لكن مفلس ما معه مال خلاص، أو خلاه بلفظ أفضل استغفر الله وأتوب إليه، مليونير في أول النهار، فقير في آخر النهار. ذهب إلى أم الدحداح أراد أن يدخل البستان، قال يا أبا الدحداح بستان أخرجته لله تطأه بقدرك؟ لا والله. تم لبسك تبحثك لنادى على أم الدحداح، فنادى على أم الدحداح، يا أم الدحداح. قالت لبيك. قال اخرجي واجمعي أولادك وثيابك واخرجي، خرجي من البستان. قالت لما؟ قال قد بعت البستان. قالت يا أبا الدحداح وهل بستان في المدينة كبستاننا في أحسن البستان بتاعنا؟ قال قد بعته لمن أعطاني الثمن وفيرا. قالت من؟ قال الله، بعته لله والله اشترى. المرأة ولا صوتت ولا صرخت ولا لطمت، مؤمنة بيك مؤمن. قالت رابح البيع أبا الدحداح. نخسر إحنا؟ يعني هو يطلع البستان وأنا ما شاركوش في الأجل؟ لا والله، رابح البيع أبا الدحداح، لازم أشارك في الأجل. يا سلام على التسليم والإيمان والرضا. وأخرجت التمرات من جيوب أطفالها، وقيل أن تمرة كانت في فم الصبي فأخرجته بأصبعها وقالت يا بني قد بعناها لله والله اشترى، ما ينفعش بقى ناكل منها. ثم أخرجت أولادها وخرجوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، إيمان ما بعده إيمان. ثم ما يعيش أبو الدحداح بعدها إلا قليلا، ثم تأتي غزوة فيموت أبو الدحداح، يقتل، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كم من عزق الرداح لأبي الدحداح في الجنة. خسر أبو الدحداح إيه؟ شجيرات، تراب، بئر، لكنه ربح جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الجنة التي سمعتم وصفها، وفي الجنة ما لا نعلم خبره، كما قال ربنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. كل ما ذكر لهم من الجنة أيها الإخوة لا يعد واحد على مليون ولا مليار مما سترون، لأن الله أخفى كثيرا من أمرها، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما نتخيل من أمان وأحلام ومن رفاهية، مهما يصل العقل البشري إلى رفاهية، الجنة أعظم وفيها ما لا تعلم. أو الدحدح فهم المسألة، يعني مسألة خلص فهمها، وصل إزاي؟ وتفضل بالفعل. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يترجمون الآيات واقعا عمليا. فهذا أبو طلحة الأنصاري، تنزل الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فيقول أبو طلحة مترجما: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء. بيرحاء ده اسم البستان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستظل بظله ويشرب من مائه. كان النبي بيحبه، وطبعا الصحابة لما يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيحب حاجة مش ممكن يفرطوا فيها. لكن أبو الدحداح بقى نزلت الآية، فده كان أحب بستان لأبي الدحداح، لأبي طلحة. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، أشهدك أنه في سبيل الله. يا سلام، إيه الجمال ده؟ الصحابة كانت تهون عليهم الدنيا، يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من رجل يحفر بئر رومة ينتفع به المسلمين وله بئر مثله في الجنة أو له الجنة، فيقوم عثمان فيشتري بئر رومة ويجعلها في سبيل الله. يقوم السلام في غزوة تبوك: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ يقول عثمان: أجهز كذا وكذا. من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيقول: أجهز كذا وكذا. من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ يقول: أجهز كذا وكذا. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، من فرح النبي صلى الله عليه وسلم ببذل عثمان في هذا اليوم. كانت تهون عليهم الدنيا. الصحابة كانوا أصحاب زهد وإنكار للذات. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم من الأيام وقد نزل اسمه في العشرة المبشرة بالجنة، فجاء جبريل وقال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، إلى أن قال: وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وهو من السابقين في الإسلام، وهاجر وترك ماله وداره وأبى إلا أن يتاجر واختار العلم. جلس فجاءته زوجته بطعام إفطار، كان صائم، فنظر إلى الطعام وعليه المائدة عليها ألوان من الطعام أذن، فبكى وزوجته واقفة وهو بيبكي، فبتقول له: ما يبكيك؟ لماذا تبكي؟ قال: قتل حمزة وهو خير مني، ألا والله إن عبد الرحمن بن عوف خير من حمزة. لكنه إنكار الذات، عدم رؤية النفس. قتل حمزة وهو خير مني، فجئنا نكفنه فلم نجد كفلا يشمل بدنه، إن غطينا رأسه بدت قدماه، وإن غطينا قدمه بدت رأسه، فغطينا رأسه وجعلنا على قدم شيئا من إذخر. وقتل مصعب بن عمير وهو خير مني، ولم نجد ما نكفنه فيه، إن غطينا رأسه بدت قدماه، وإن غطينا قدمه بدت رأسه، بدت رأسه، فغطينا رأسه وجعلنا على قدم شيء من الخير. ثم فتحت علينا الدنيا وبسطت، أو ترى أنهم يحرموها ونأخذها نحن، أو نحن خير منهم؟ احملوا طعامكم، لا أكلت طعاما اليوم. ده مش بيمثل، لا، ده واقع في القلب. مع إنه نزل نص، نزل وحي من السماء انه من العشرة المبشرين بالجنة، وان في اتفاق على ان دول افضل الصحابة على الاطلاق، لكن لا يرى نفسه. ما هو لا يمكن يكون من اهل الجنة الا اذا كان بالصفة دي. ابو بكر يدخل عليه عمر وقد وجده قد مسك لسانه يريد ان يقطعه، فقال: مه. قال عمر: مه يا ابو بكر، مه، انت بتعمل ايه؟ قال هذا أورد للموارد يا عمر. لسان ده والثاني الثاني لسان أبي بكر العفيف القوال للحق اللطيف الكريم أبو بكر لسانه أورده الموارد. ماذا نقول عن ألسنتنا؟ كيف نقول ونحن نخوض في أعراض العباد يمنة ويسر نعثو فيها عثاء الخنزير في غائطه؟ كيف نقول؟ فيقول هذا أورد للموارد. يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجة ماء من تبكر الله أن يخرج من الجنة. السلام على الطواف. عمر رضي الله تعالى عنه يتبع أبا بكر ذات يوم من يدخل بيتا ويخرج منه فتبعه عمر. فلما خرج أبو بكر دخل عمر هذا البيت فوجد فيه عجوزا عمياء مقعدة مشلولة فقال لها يا أمة الله أتعلمين من هذا الرجل الذي يدخل عليك؟ قالت لا ولكنه يدخل ينظف بيتي ويغسل ثوبي ويقوم على حوائجي. فبكى عمر وقال أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. هو نسي أنه خليفة ودخل يخدم المرأة يقوم مقام الإحسان. لما حضرته الوفاة رضي الله عنه وأرضاه قال لعائشة يا عائشة أما إنك من أحب النساء من أحب الناس إلى قلبك وإني قد أعطيتك شيئا وإن في نفسي منه شيء بدك شيء من المال يعني في نفسي منه شيء فإذا مت فأرجعيه إلى التركة. يا سلام يا عائشة إن عمر ما تركني حتى تلوثت بمال المسلمين. ليه تلوثت بيه أبو بكر؟ لأنت أخذت مقابل العطلة بتاعتك وأقل مما كنت تنفق. قال إن عمر ما تركني حتى تلوثت في مال المسلمين وإن لي قطعة كذا وشيء كذا يقضي ما أعطوه لي خلال خلافتي فبيعيه ورضيه إلى بيت المال لا أخذت منهم ولا يأخذون مني. حتى أن الصحابة لما وجدوا أن عمر أخذ فرس وبساط كانت عند أبي بكر وكان من شأن الخلافة فقال الصحابة يا عمر أو مثل هذا تمنعه أبناء أبي بكر يعني ده حاجة تاخدها؟ قال سبحان الله أو ينجو منها أبو بكر وأقع أنا فيها؟ أبو بكر خلص نفسه وداها وطلعها هو يعدي ولا أعلى؟ لا والله لا والله. وكان عمر أشد في منع نفسه عن مال المسلمين حتى أنه جاءه عنبر فأراد أن يزنه فبحث عن وزانه فقالت زوجته أنا أزن أنا بعرف أوزن. قال لها لا. ثم جاء بوزانة أخرى فلما رجع البيت قال أوجدت علي؟ أنت زعلانة مني؟ والله ما بخلتك ولا خونتك لا أنت بخيلة في نظري ولا أنت خائنة ولكن خشيت أن يعلق بأصبعك شيء من هذا يعني العنبر فتدلكين عنقك فيأخذ آل عمر ما لا يحق له. ياه بتبحث عن أي أمير المؤمنين عن شيء يمس الأصبع ليه؟ حرص. يدخل عمر رضي الله تعالى عنه إلى سارحة الغنم إلى سارحة الغنم المكان اللي بيرعى فيه الغنم إلى حمى الغنم حمى الإبل بعذرة سارحة الإبل يحب يشوف أموال المسلمين بتبسط لما بيلاقي المسلمين في غنى وفي كثر فوجد إبلا سمانا جميلة ففرح ولأن من أموال المسلمين فقال لمن هذه الإبل؟ فرحان كان من؟ فقال له إنها لعبد الله بن عمر فلا تسأل عن الكآبة والحزن الذي حل على وجه عمر. بعد ما كان فرحان حزن عشان بتاعت ابنه فقال إلي بعبد الله تعال يا عبد الله من أين لك هذه الإبل؟ جبتها منين؟ قال يا أبي إبلي اشتريتها بحر مالي هديلة تركتها ترعى في مرعى المسلمين أبتغي ما يبتغي المسلمين والله حلال يا أبي. وبكلم مين ده؟ بكلم عبد الله بن عمر من أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم من أورع الصحابة وأتقى الصحابة عبد الله بن عمر يقول له من أين لك هذا؟ جبت الكلام ده منين؟ قال يا أبي إبلا هديلة اشتريتها وتركتها ترعى في مرعى المسلمين أبتغي ما يبتغي الناس من حر مالي. قال بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين يقول الناس ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين واسقوا إبل ابن أمير المؤمنين فتسمن إبلك وتهزل إبل الناس. يا عبد الله بع الإبل وخذ رأس مالك وما زاد عن رأس مالك فدعه فضعه في بيت مال المسلمين، يا بني إن أباك يخشى الله. فقال أجل يا أبتي. إيه الجمال ده؟ دول أصحاب النبي اللي بيسبوهم ويشتموهم، دول أصحاب النبي. لو ظللنا ليلة بأكملها نتكلم عن نماذج، إن هذه النماذج المشرفة، عن اللآلئ لن ننتهش. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، المهاجرون الذين تركوا أموالهم، رجل كصهيب الرومي أسلم وآمن، قد جاء مكة صغيرا غلاما فتعب وعمل وجمع مالا من تعبه، تعب عمري وتعب السنين، لما أسلم عليه الصلاة والسلام ما سبهوش يهاجر، ففر منهم. فلما وصل إلى صخرة أخذ سهامه وضعها في قوسه من كلمته، وقال: يا معشر المشركين، والله لقد علمتم أني من أصوبكم راميا، أنا أحسن واحد فيكم يرمش، لقد علمتم أني من أصوبكم راميا، وإنه لن ينفذ إلي أحد منكم حتى أقتل منكم عدد هذه السهام، فما الخير بعد أن أقتل منكم عددها؟ ألا أدلكم على ما هو خير؟ أدلكم على أفضل؟ وتتركوني؟ قالوا بلى، يصدقون لأنه من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام، ما يكذبش أبدا. قال: إن دللتكم على مالي فتخلون سبيلي؟ لو قلت لكم على المال بتاعي سيبوني أمشي؟ قالوا: أجل. قال: إن مالي في المكان الفلاني، الصخرة الفلانية، فخذوه هو لكم، وخلوا بيني أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركوه، ونوع أنه من تلميذ النبي ومش هيكذب. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرج له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ربح البيع أبا يحيى، انت بعت دنيا بس اشتريت آخرة، اشتريت رضا الله عز وجل. ولم ينجب صهيب، لكن كناه صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى لحياة قلبه. فأنزل الله في شأن أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني ربنا رأف بك يا أبا يحيى، لم يجعل المن في قلبك، بل من لطفه بك ورأفته بك أن خلص المال من قلبك فجعله في يدك لتبذله لله بذلا هنيئا وتشتري الآخرة. ما ضر صهيب، عاش ومات وقد ورث جنات، ورث الفردوس الأعلى، ورث رفقة النبي عليه الصلاة والسلام. والله قبح والله عباد الدنيا. المهاجرون لهم قصص عظيمة. المهاجرون تركوا الأموال والدور، تركوا كل شيء لله عز وجل. منهم من ترك زوجته وأولاده وهاجر، كأبي سلمة لما ترك أم سلمة. أبو سلمة لما أراد أن يهاجر منعه أهل أم سلمة من أن يصطحبها أو أن يأخذ ولدها، وقالوا له: غلبتنا على نفسك فدع لنا هذه المسكينة. فهاجر وترك زوجته وولده وهو يحبهما، لكن الله أغلى، ترك زوجته. وإن أهل أبي سلمة لما رأوا أهل أم سلمة قد أخذوا صاحبته، أخذوا زوجة، قالوا: إن ولدنا من حقنا، الابن ده بتاعنا احنا، ابن ابننا هنخطه. قالت أم سلمة: فتنازعوا حتى خلعوا ذراع ولدي. قعدوا يشدوا بالبعض لما خلعوا ذراعه وهي تنظر رضي الله عنها. قالت: فظللت أخرج في الصباح. طبعا أهل أبي سلمة خذوا الولد وأبو سلمة هاجر وهي بقت وحيدة لا زوج ولا ولد، تقول: أخرج أجلس على الصخور من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أبكي لا يرقأ لي دمع مدة عام حتى أشفقوا علي، فأعطوني الولد وخلوا سبيلي حتى ذهبت إلى زوجي. هذا عاشوا قصص كثيرة يا إخوتي، عاشوا آلام. يأتي خباب بن الأرب للنبي عليه الصلاة والسلام وقد سال الدم على ظهره وتفوح رائحة الشواء من جلده، رائحة الشواء من جلده. أبو جهل قال لأم أنمار وكان عبدا عندها: وكان يصنع السيوف حداد. قال لها عذبيه بنارك طالما اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، عذبيه بنارك. قالت فأشعلت الحجارة حتى اسودت وأضجعتني عليها، فوالله ما أطفأ لهب الحجارة إلا دم عظمي، وإنها نظمت الأسياخ في ظهري. حط سيخ على النار وتحطه في كتفي من ده يطلع من هنا، نظمته. وإني ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل، رحت له بالحالة دي وهو مسند ظهره للكعبة متوسدا برده، فقلت يا رسول الله ألا ترى ما قد بلغنا؟ ادعو الله لنا، ألا تستنصر لنا؟ قال فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه وقال إن الرجل كان في من كان قبلكم يؤتى به فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه لا يترك دينه ولا يفارقه، والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولكنكم قوم تستعجلون. الأمر اللي خلى عمر يضع مجامع يده في ظهر خباب حفرة، خل الحجر يعمل حفرة حتى يضع يده في ظهره، وبلال وعمار وسمية. أوذي الصحابة يا إخوتها، تحملوا 13 سنة من الآلام والهجران، ويحاصروا في شباب طالب حتى يأكلوا جلود الميتة. يقول أحدهم لقد قمت لأبول فسمعت فرقعة تحت بولي، فإذا هي جلدة من إهاب النتج، فأخذتها ونظفتها واقتدت عليها أياما. شوفوا الحال وصل بإيه، 3 سنين في شعب أبي طالب لا يأكلون ولا يشربون ولا يشترون ولا يتنكحون حتى فرج الله عنه. تعبوا، حملوا الصخور. أما الأنصار، أحدثوا عن الأنصار ولا حرج، إن آية الإيمان حب الأنصار، وإن آية النفاق بغض الأنصار. الأنصار لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم فآخى بين المهاجرين والأنصار، فكان ممن آخى بينهم عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع. وقال سعد يا عبد الرحمن إني أكثر الناس الأنصار مالا، فهذا مالي أقسمه بينك نصفين، ولي دارين فخذ أحدهما أعجبهما إليك، ولي زوجتين فانظر إلى أجملهما وأعجبهما إليك أطلقها، فإن انقضت عدتها تزوجتها يا أخي. فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله فيك أمسك عليك مالك ولكن دلني على السوق. سعد بن الربيع من أشراف الأنصار في بدر، لما حضرته الوفاة قال وفي الرمق الأخير أقرئ رسول الله مني السلام وقول له إن سعد بن الربيع قد وجد ما وعدته حقا. يا أنصار، يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا عذر لكم بين يدي الله، إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. كانوا بيحبوا رسول الله وبذلوا الأموال، بذلوا كل غال ونفيس. من أعاجيب الأنصار إن الأنصار لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين الأموال، الأنصار قوم زراعة لكن المهاجرين قوم تجارة ما لهمش في الزراعة، فقال الأنصار للمهاجرين خذوا أرضكم وزرعوها. فقال المهاجرون لا، نحن لا نعلم الزراعة، بل أنتم تزرعون وتقسمون معا. قالوا نحن نزرع ونكفيكم. في جمال أكثر من كده؟ فلما يزرعوا الأرض يجمعوا المحصول، فيخلوا كوم المهاجرين من الصافي وكومهم من العسل والعشب، يعملوا هياشه كوم كده وبعدين يحطوا عليه شويه تمر بحيث انه يبقى زي كوم المهاجرين، فيعطون اخوانهم المهاجرين صافي ثمرهم ياخذونهم ارباعهم. وصدق الله، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لذلك يا إخوتاه، كان الجزاء أنهم أول من يشربون من الحوض المهاجرون والأنصار. في حديث القيامة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى حوضه ومعه عصا، يقول أنا أسبقكم على الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام مربع الشكل، مربع الشكل، زواياه سواء، طوله كعرضه زواياه سواء، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، فهو مربع الشكل. عليه ميزابان، على الحوض بتاعنا ميزابان، يعني ماسورتان جاية من كوثر النبي في الجنة، إحداهما من در والأخرى إحداهما من ذهب والأخرى من فضة محلاة بالدر. يستقاني الماء من نهر النبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه ماء الحوض أحلى من العسل وأحلى من العسل باللبن. آنيته الذهب والفضة من الجنة، عدد نجوم السماء في الليلة الظلماء. ماؤه أبيض من الفضة وأبيض من اللبن وأبيض من النهار. يسبق نفسه إلى الحوض يصلح شؤونه ومعه عصا، يطرد الناس عن حوضه ويطرد الأمة حتى يشرب أهل اليمن. أهل اليمن مش المعروفين الآن، لا، أهل اليمن هم المهاجرون والأنصار، أول ناس تشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم تحملوا ما لم يتحملوا أحد، حملوا الدين على عواتقهم، بذلوا الدماء والأموال في الجهاد. حدث عن البطولات، أبو عبيدة بن الجراح يقتل أباه في سبيل الله في غزوة بدر، معاذ بن عمرو بن الجموح أو معاذ بن عفراء على وهم مني يضرب أحد المشركين يده بسيف فتتعلق على جلده، فيضع يده تحت قدمه ويقطعها حتى لا تعوقه عن القتال. بطولات لو جلسنا نحكي لن ننتهي. هؤلاء هم المهاجرون وهؤلاء هم الأنصار والذين جاءوا بعدهم. أنتم أيها الإخوة وأيتها الأخوات احذروا أن تقعوا في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. إن السوءة كل السوءة هي الوقوع في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. لا تقعوا في معاوية خال المؤمنين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي وأعظم ملوك الإسلام رضي الله عنه. لا تقعوا في عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو. لا تقعوا في علي رضي الله تعالى عنه زوج بنت النبي وحب النبي وابن عمه وضجيع فراشه في الهجرة رضي الله عنه وأرضاه أبو تراب. لا تقعوا في أبي بكر ولا في عمر ولا في عائشة ولا في حفصة. لا تقعوا في أبي مخجل الثقفي ولا تقعوا في شارب خمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقعوا في ماعز الذي زنى فتاب الله عليه، ولا في الغامدية التي زنت فتاب الله عليها. لا تقعوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تؤذوا رسول الله في أصحابه، بل حبوهم وأكرموهم وتعلموا سيرهم وعلموها للناس، وافتخروا أن هؤلاء آباؤكم. والله هؤلاء آبائي، إذا فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا تميم المفاخر. أيها الإخوة، قد مضى الوقت، نتكلم إن شاء الله تعالى عن الجزء الثالث والنفاق وحال المنافقين في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم. أيها الإخوة، على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم في تمام العشرة بتوقيت القاهرة. لهذا الحين نسأل الله أن يغفر ذنبنا ويستر عيبنا ويسر سخيمة صدورنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.